العلامة الأولى، الثانية
العلامة الثانية أن يجد الإنسان من نفسه رغبة في العبادة، ويجد من نفسه تلذذا في الطاعة. كلما وجد الإنسان من نفسه تلذذ ورغبة في العبادة، لا شك أن هذا علامة على محبة الله له، لأنه لولا محبة الله سبحانه وتعالى له لما وفقه واجتباه وقربه واصطفاه لأن يكون عابدا له، متلذذا في هذه العبادة، مقبلا فيها، مخلصا في أدائها. فإذا هذه من علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. فإذا وجدت جميعا، إذا وجد المستمع وجدنا جميعا في قلوبنا رغبة في العبادة، فهذه من علامات المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعرف أنه كان في الصلاة يقول أرحنا بها يا بلال، وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. يعني هذه المحبة دليل على هذا الإقبال وهذا الشوق لعبادة الله سبحانه وتعالى ومناجاته والوقوف بين يديه، لا شك من أكبر أدلة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. ممكن أيضا من هذه العلامات التي يجب على الإنسان أن يستشعرها دائما، يجد نفسه بعيدا عن المعاصي. وأيضا قد يعني يشكل ذلك على بعض الناس، يقول ليس هناك معصوم. لا شك كل ابن آدم خطأ والإنسان يقع في الخطأ، لكن المؤمن الذي يعصي يجد في نفسه حسرة، كما قال بعض السلف، قال ليس الشأن في المؤمن أن لا يعصي، ولكن الشأن في المؤمن أن لا يتلذذ بالمعصية. يجد في نفسه حسرة، ويجد في نفسه وحشة، يجد في قلبه ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.
فإذا وجد مع أنه يقع في السيئة،
أقر ذلك أنه وقع في السيئة، قال من سرته حسنته وساءته سيئته. فإذا هو وقع في السيئة الآن، لكن ساءته هذه السيئة، وجد فيها الغصة، وجد فيها كدرة النفس، وجد فيها ظلمة القلب. فلا شك أن هذا دليل على محبة الله عز وجل له، وقع في المعصية بتقدير الله عز وجل حتى يتذلل بذل التوبة والإنابة والاستغفار.
كان شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم على بعض الذنوب التي وقع فيها الصحابة، ذكر أنهم تابوا وأصلحوا ما بينهم وبين الله عز وجل، ثم قال كلمة جميلة أيضا، يقول العبرة بكمال النهاية لا بنقصان البداية. يعني لا ينظر إلى العاصي وقت ما عصى، وإنما ينظر له ماذا صار حاله بعد أن تاب إلى الله عز وجل.
لا شك هي كلمة ذهبية، يعني العبرة بكمال النهاية.
سبحان الله.
وهذا ما عليه الصحابة، أكثر الصحابة لم تكن بدايتهم كنهايتهم.
سبحان
بدايتهم
الله.
كانت على الشرك وعلى الوثنية وعلى الخمور، أكثرهم يعني ممن كان من السابقين الأولين.
نعم.
السابقون الأولون الذين أثنى الله عز وجل عليهم ورفعهم على سائر الأمة، كانت بدايتهم ليست كنهايتهم.
طيب شيخ، هنا وقفة أظن أن من المناسب أن نقفها. جاء في حديث عائشة عند ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عظم الجزاء على عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. فالآن العقوبات التي تأتي على الإنسان والمصائب والهموم، هل هي علامة على محبة الله؟ طيب أين هذا أحيانا من أيضا توفيق الله عز وجل للعبد ولا يبتلى؟ كيف ممكن أن نجمع في هذا الباب؟
أحسن. طبعا هذه كانت في ذهني أن تكون من العلامات.
طيب.
وهي البلاء و الصبر عليه.
سبقك بها عكاشة؟
نعم.
ولا
إن شاء الله. فقضية البلاء كما قلنا، المؤمن يبتلى ويختبر بالسراء، ويبتلى ويختبر بالضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
سبحانه.
فلذلك كونه أنعم عليه هذا بلاء له، كونه أغدقت عليه من النعم وأفاض الله سبحانه وتعالى عليه من الخيرات والأموال وغير ذلك، هذا نوع من البلاء. وبلوناهم بالحسنات قبل السيئات. فإذا النعيم يعتبر من البلاء، لأن الشكر فيه صعوبة، وقليل من عبادي الشكور. فإذا الشكر عبادة من العبادات الجليلة، وكذلك الصبر. فالناس دائما تنظر إلى البلاء أنه المصائب. المصائب صحيح أن أكثر ما تصرف النصوص التي ورد فيها البلاء، أكثر ما تصرف على المصائب.
نعم.
ما يسوء الإنسان المصائب المشاق، لكن أيضا النعم من البلاء. فلذلك المؤمن يبتلى بأحد بالأمرين أو بأحدهما، فقد يبتلى بالضراء، والله عز وجل بشر هذا المؤمن الذي يبتليه بالضراء ببشرى نفسية غير البشرى بشرى الأجور والبشرى الأخروية. هناك بشرى نفسية لا يتنبه لها الناس، وهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا، يعني في تحفة نبوية جليلة، قال: إن الله ينزل من الصبر بقدر ما ينزل من البلاء. يعني أنت ترى المبتلى وتتعجب، تقول كيف صبر هذا على ما وقع به. يعني
والناس
أبو قلابة،
الناس تقول في حديثهم: على قدر البرد ينزل الدفاع.
هذا طيب، يعني هذا واضح من خلال الحديث. طيب، يعني الحديث يقول: إن الله ينزل من الصبر بقدر ما ينزل من البلاء.
سبحان الله.
نحن الآن نجد بعض المبتلين من وقع في مصائب، نقول لو كنت مكانه، لو كنت مكان هذا الشخص لا انتحرت. بعض الناس من ضعف الإيمان قد يقول هذه الكلمة: لو كنت مكانه لكان باطن الأرض خير لي من
ثم ربما يصاب بها
يصاب بها وتمر وتصبح من في سجون الذاكرة، وتصبح من الذكريات الجميلة التي يتكلم بها. فإذا هذه أول شيء بشرى نفسية. لا بد أن تعلم أيها المؤمن أن الله عز وجل إذا ابتلاك بأنه ينزل من الصبر بقدر ما ينزل من البلاء.
سبحان الله.
فإذا أنزل من الصبر بقدر ما ينزل من البلاء، أصبح هذا البلاء بالنسبة لك نوع من العبادة، كما قلنا تتعبد لله عز وجل خلال التضرع، من خلال الدعاء، من خلال الاستغاثة، من خلال التصبر، مجاهدة النفس، استشعار يعني الأجر العظيم والفضل العميم من الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. حينما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاعد للفقر، استعد للفقر، لأن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه.
سبحان الله.
فمثل هذه الأحاديث لا نسمعها ونقول إذن سنبتلى وإذن كذا، لا، قد تبتلى بنعيم، قد تبتلى بمصيبة، لكن فلتعلم تماما أن الله عز وجل كما ابتلاك بهذه المصيبة أنه سبحانه وتعالى الرحيم بعباده يودع لك من الصبر بقدر ما تتخطى به هذه المصيبة، إن كنت ممن يحبهم الله وإن كنت ممن تخلق بأسباب محبة الله. فلذلك لا يخاف الإنسان، يسعى وراء المحبة، يبذل كل ما استطاع من جهد، يجاهد نفسه على العبادة، وليعلم أنه إذا ابتلي بأن الله عز وجل سيودع في قلبه من الحلاوة ومن الراحة ومن النعيم أضعاف ما قد يجده في حالات الرخاء.
يجد لذة
ويجد نعيم في قلبه أضعاف ما يجده في حالات الرخاء. واستقري معي سيرة العلماء، قبل ذلك سيرة سيد العلماء وسيد الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنه في ابتلاء تلو ابتلاء، لكن هذا الابتلاء لا يبعده عن عبادة الله جل في علاه، بل يزيده تقربا إليه سبحانه وتعالى. فإذا الحديث ليس فيه إشكال.
طيب شيخنا، هل نستطيع أيضا هنا في بالي ضابط أعرضه عليكم، إن كان صوابا صوبتموه، نقول كيف نفرق بين أن يكون مصيبة وبين أن يكون عقوبة؟ هل نستطيع أن نقول ينظر إلى حال الإنسان، فإذا كان من المقربين أو القريبين من الله عز وجل هنا نقول أنها ابتلاء لرفعة الدرجات، وإذا كان بعيدا عن الله عز وجل فهذه إشارة له وربما تكون سبب حتى يرجع إلى الله عز وجل؟
أحسنتم. طبعا تكلم العلماء أو المختصون في السلوك، وطبعا من أئمتهم الإمام ابن القيم مدارج السالكين، عنده بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب من اسمه يحمل الإنسان على الترقي في مدارج السالكين. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تكلموا حول هذه المسألة وهي التفريق. الذي أستخلصه وأرتضيه في هذا أن الإنسان في قلبه يجمع بين الأمرين. طبعا لا عليه في أن يحكم على غيره من المبتلين، إنسان مبتلى لا عليك أن تحكم عليه هل هي عقوبة أو كثير من الناس للأسف إذا رأى مبتلى يقول هذا بأفعاله أو هذه بأفعاله.
نعم.
لا عليك فيه،
له كحكم عام ليس على معين.
نحن مثلا نتكلم عن أنفسنا، إنسان نعم. وقع في مصيبة، ماذا يفعل؟ يجمع بين الأمرين، يستشعر في قلبه أن هذه المصيبة بما كسبت يده، ويستحضر معاصيه، ويستحضر تقصيره، يستحضر ذنوبه، يبدأ يستغفر ربه، لأن الاستغفار يرفع البلاء. إذن هذا جانب، ثم كذلك يستحضر جانب الرجاء، فهو الآن جمع بين أمرين، جمع بين الخوف وجمع بين الرجاء، وهما جناحان. فيخاف، يقول هذه بسبب ذنوبي، معاصي، تقصيري في جنب الله، لم أؤدي حق الشكر، ممكن كانت عندي نعم كثيرة ما أديت حق الشكر،
نعم
فيبدأ
قصرت
جانب الخوف عنده، ثم كذلك يبدأ جانب الرجاء، يقول هذا إن شاء الله في رفع لدرجاتي، في حط من سيئاتي، في زيادة في حسناتي، ويبدأ يستحضر الأحاديث. لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يعني في السنن، حينما يعرض أهل البلاء يود أهل العافية لو أن جلودهم قد قرضت بالمقاريض مما يرى من فضل أهل البلاء في الآخرة. فإذن يبدأ يستشعر هذه الحديث، يستشعر الحديث الذي ذكرناه، لا يزال البلاء في المؤمن في نفسي ومالي وولدي حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة.
سبحان الله. هو شيخنا كلام ابن القيم عجيب في زاد المعاد. أتذكر لما تكلم عن غزوة أحد،
نعم،
وكيف أن الله عز وجل قدر على المسلمين الهزيمة، فكان من ضمن الحكم والفوائد التي ذكرها، أحيانا تعجب ابن القيم من أين يأتي بهذا الكلام، مما ذكره قال: أراد الله أن ينظر في قلوب أصحابه عبادة السراء الضراء كما رأى منهم عبادة السراء يوم بدر. يعني يوم بدر انتصروا فأظهروا الفرحة والشكر لله عز وجل، الآن في أحد أراد الله عز وجل أن ينظر من سيصبر ومن سيقوى. فسبحان الله، يعني ابن القيم كلامه أحيانا الإنسان يتعجب منهم. طيب شيخنا، ربما وصلنا إلى محور مهم وما أعرف يعني أعانك الله عليه، كيف نحب الله؟
طبعا محبة الله سبحانه وتعالى للعبد ملازمة لمحبة العبد لله.
إذن عندنا محبتان.
محبتان. الآية التي هي عنوان الحلقة: يحبهم ويحبونه.
يحبهم أي محبة الله عز وجل للمؤمنين.
للمؤمنين.
ويحبونه
محبة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى.
دعنا شيخ نتوقف في الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب،
نجد طبعا في هذه الآية التلازم بين
المحبتين.
يحبهم ويحبونه، هناك تلازم، لأنك لا يمكن أن تحب الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحبك الله. لماذا؟ لأنه إذا أحبك وفقك، ولا يحبك الله سبحانه وتعالى إلا إذا أحببته. فإذا هناك تلازم بين المحبتين. لكن لماذا البدء بيحبهم؟ هما متلازمان، صنوان لا ينفكان. البدء بيحبهم هنا لحكم جليلة، يعني مثلا أو أولى هذه الحكم، لأن يحبهم هي الغاية، فهي الأعظم قدرا، وهي الأسطع نورا وبدرا. يحبهم كما الإمام القيم يقول: الشأن أن يحبك الله، فهي
يعني الأساس،
الأساس الذي يتطلع ويشمر إليه المتنافسون في الخيرات. فإذا يحبهم بدأ بها لأنها الأعظم قدرا والأسطع كذلك بدرا. كذلك يحبهم لأنه إذا أحبهم وفقهم لأن يحبوه،
فهي سبب للثاني
كما قال الله عز وجل: فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا هي أيضا سبب للثانية. فإذا هما متلازمان، والبدء بالأشرف في هذه الآية. المؤمن يحب ربه سبحانه وتعالى إذا جلس وبدأ يتأمل في حقيقته ويتأمل في آلاء ربه. يجلس مثلا يتعرف على صفات كماله، يتعرف على نعود جلاله، على أسماء جماله، ويقف عند الغفور مثلا، مثال يعني، فيقول حديث المغفرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فيتأمل يقول: كل مسيء في النهار الله عز وجل يبسط يده ويفتح بابه لأن يتوب له بالليل،
ليس في آخر الشهر ولا في آخر
في
العام،
في نفس اليوم.
سبحان الله.
مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر طبعا: إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ أنت نائم وليس في بالك شيء، والله أعلم بماذا قضيت ليلك. ثم الله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟
وفي كل ليلة،
في كل ليلة، في الثلث الأخير من الليل. فتتأمل تقول: لو أن الله عز وجل لم يغفر لي أصلا لم يكن ظالما لي، لأنه خلقني ورزقني ووفقني وأعطاني العقل وأرسل إلي الرسل وأنزل إلي الكتب وأقام الحجج والبينات وأعطاني الإرادات على الخير ووفقني إليه، يعني